بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة سابقة كانت لنا نظرات في سورة مريم، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بيحيى عليه السلام، وكان هناك نوع من التركيز على الاسم يحيى. اليوم إن شاء الله نحاول أن نوضح ونفصل، ليس في اسم يحيى وإنما في قول الله سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الآن كثير من الناس يستشكل عليهم اسم أحمد على اعتبار أنهم يعلمون أن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد. هنا لابد من التذكير بأن الاسم مشتق عند بعض أهل اللغة من السمو، وعند البعض الآخر من الوسم. إذن عند البصريين مشتق من السمو، وعند الكوفيين مشتق من الوسم. إذن الاسم فيه معنى الرفعة وفيه معنى العلامة. إذن فيه معنى الرفعة، فيه معنى العلامة. إذن أسماء كما نلاحظ غالبا ما تختار لتدل على رفعة، ثم هي علامة على الشخص من أجل أن تميز ذوات الأشخاص والأشياء. وعند الناس يغلب أن تكون الأسماء تدل على صفات، وسبق أن قلنا إن الأسماء في القرآن الكريم على وجه الخصوص أسماء الله سبحانه وتعالى هي صفات، وأيضا الأسماء التي سماها الوحي هي صفات، كاسمه المسيح عيسى بن مريم، وإني سميتها مريم، كذلك يحيى عليه السلام وغيره. الآن أشرنا سابقا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا؟ وقلنا بأن المقصود أي هل تعلم له مثيلا في صفاته، وبينا أنه أخطأ من ظن أن المعنى هل تعلم له سميا أن المقصود هل تجد من تسمى باسمه. هذا كما قلنا غير مقبول، لأنه هناك أناس ممكن تسموا برحمن وكريم، ويمكن أن يتسمى الناس بالأسماء التي تطلق على الخالق، من الذي يمنع أهل الإلحاد أن يفعلوا هذا؟ لذلك المقصود هل تعلم له سميا أي هل تعلم له مثيلا في صفاته. وجاء أيضا في سورة الرعد: وجعلوا لله شركاء قل سموهم، وجعلوا لله شركاء قل سموهم. الآن بعض أهل اللغة يقول ليس المعنى هنا سموهم أي أظهروا أساميها، فقولوا اللات أو العزة أو هبل. كان ممكن ببساطة أهل الشرك ممكن يسموها، يقولوا لو كان مقصود اسم العالم هذا كان قالوا أسمها اللات العزة هبل إلى آخره. وإنما المقصود يبدو وجعلوا لله شركاء قل سموهم، المقصود على ما يبدو أظهروا حقيقة ما تدعون فيها من ألوهية، يعني أين الصفات التي هي صفات إله حتى جعلتم منها آلهة؟ فأين نجد هذه الصفات في الأشياء التي عبدتوها أو تعبدونها؟ إذن قل سموهم، المقصود هنا أظهروا أن الصفات التي تدعونها موجودة ومتجلية فيها، بهذا الشكل نلاحظ أن كلمة اسم لا يقصد فيها مجرد أنها علامة على ذات أو علامة على شخص من الأعلام، إنما هي تجمع بين الصفة، هي صفات بالدرجة الأولى كما هو واضح من قول الله سبحانه وتعالى: ألا تعلمون له سميا وجعلوا لله شركاء قل سموهم. ثم بالدرجة الثانية تأتي كعلامة على الذوات والأشخاص. الآن أيضا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك، هنا المعنى الأقرب أن البركة والنعمة تصيب في صفاته عز وجل. إذا تبارك اسم ربك، المقصود على ما يبدو أن البركة والنعمة تصيب في صفاته عز وجل. الآن نحاول على ضوء هذا الكلام أن نفهم قول الله سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قلنا قد يستشكل الناس مثل هذا. عندما نعلم أن القرآن يطلق الاسم على الصفات، هنا يكون المعنى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أي أن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم تستجلب الحمد في أقوى صورة. اسمه أحمد، أن صفاته تستجلب الحمد في أقوى صورة وأجلاها وأفضلها، فهو إذن يحمد أكثر من غيره. لماذا؟ لأن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم تجعله يحمد من الناس أكثر، في حين أن محمد تدل على كثرة حمد الحامدين للرسول صلى الله عليه وسلم. بالتالي إذا قصدنا بالاسم الصفة التي تدفع الناس إلى حمده عليه السلام، حمد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو إذن أحمد. أما إذا نظرنا إلى رد فعل الناس من غير إشارة إلى صفات الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محمد، فصفته عليه السلام إذن أنه أحمد فيما يخص في ذاته. إذن صفته عليه السلام أنه أحمد فيما يخص في ذاته، لأنه الصفات التي تستجلب الحمد أكثر مما يستجلب الآخر، إذن فهو أحمد. أما ما اشتهر به الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث يميز عن غيره فهو محمد، قلنا على اعتبار ردة فعل الناس أن يكثروا من الحمد له نتيجة تجلي الصفات التي تستجلب الحمد، فهو في ذاته إذن صفاته فهو أحمد. وأما محمد فهو ما يفعله الناس. إذا الناس الصفات التي تتجلى في ذات الرسول تجعل اسمه أحمد، وأما إذا نظرنا إلى ما يفعله الناس نتيجة وجود هذه الصفات فهو محمد. ومن هنا لو نظرنا في التاريخ إلى اليوم عبر 1400 سنة، سوف لا نجد أي إنسان قد حمد نتيجة صفاته التي تجلت في ذاته كما حمد الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا، فهو أحمد من غيره، فهو أحمد من غيره. الآن وخصوصا عندما نرجع إلى قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، إذن هنا عيسى عليه السلام يبشر برسول صلى الله عليه وسلم من جهة أوصافه وصفاته التي تلخصها كلمة أحمد. إذن هو ليس القصد أنه اسم هذا النبي القادم محمد مثلا، لأنه ممكن أن يتسمى بهذا الاسم أناس كثيرين، لكن الصفة التي ستتجلى ويلمسها الناس ويمارس الناس على ضوءها وصفه هو أنه تتجلى في صفاته، الصفات التي تستجلب الحمد. فلذلك لخصها عيسى عليه السلام بقوله أن الصفات التي تكون في هذا الرسول حتى تعرفه أنها صفات تستجلب الحمد فهو أحمد. وبالتالي سنجد هذا ينعكس في سلوك الناس، ف فهو محمد إذا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذا المسيح عليه السلام يبين صفات هذا الرسول القادم ولا يقصد أن يبين الاسم الذي هو علم الذي هو هنا محمد. الآن نحن نقصد الحقيقة إلى لفت الانتباه أولا إلى أن الأسماء التي جاءت في القرآن الكريم وعلى وجه الخصوص أسماء الأنبياء والأسماء التي جاء بها الوحي لابد لها من أسرار. أسماء الأنبياء والأسماء التي جاء بها الوحي فلابد لها من أسرار ولابد من الرجوع إلى اللغات القديمة لإدراك المعاني بعض الأسماء للأنبياء أو الأسماء التي سماها الوحي. فمثلا وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم فما مقصود مريم مثلا؟ هل هو وهذا الآن ليس بقول لأحد ولكن نحن نحاول أن نلفت الانتباه لعل الناس أن تعيد النظر في فهم هذه الأسماء التي جاء بها الوحي أو أطلقت على بعض الأنبياء خصوصا بعضهم لم يولد بعد كما بشر الوحي بمجيء يحيى عليه السلام وبمجيء إسحاق. وإني سميتها مريم فهل ممكن أن تكون مثلا مريم هي مار ويم خصوصا أنا نعرف أنه في اللغات القديمة مار فيها معنى تقديس يعني مقدس ويم ممكن تحمل معنى الماء تقري فيه في اليم. فهل مار يم والتي يميل الناس إلى الاختصار فيقولون مريم يعني يحذفون الألف اختصارا هل هي مار يم بمعنى ماء مقدس؟ هل هو ماء مقدس؟ وعلى هذه التسمية تسمية ماء مقدس تشير إلى ما سيكون في مريم من ماء مقدس فيؤدي إلى ميلاد عيسى مثلا. قلنا هذا مجرد تصور قد لا يستند إلى دليل الآن لكن المقطعين مار ويم ملفتات للانتباه. مار موجودة بمعنى مقدس ويم موجود بمعنى ماء. ولا شك أن الرسول الذي جاء مريم عليها السلام جاءها بشيء كان هو مجرد رسول ثم نفخ وأدخل هذا الشيء فهل هو ماء مقدس وماذا يعني؟ ثم نجد مثلا في قول الله سبحانه وتعالى اسمه المسيح عيسى بن مريم مع ذلك لا نجد هناك اهتمام كبير في تحليل هذا الاسم المركب. فهو إلى اسمه المسيح عيسى بن مريم فلماذا جاء بهذا الشكل؟ وإذا القرآن يريد أن يلفت انتباه إلى أسرار في مثل هذا الاسم. أيضا تحدثنا في الحلقة السابقة في قوله تعالى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وبينا أنه يمكن أن يكون المقصود لم نجعل له من قبل من يماثله في هذه الصفة. ما هي هذه الصفة؟ قلنا هي صفة أنه يحيى إذن ستتجلى الحياة فيه في أجل صورها. وعلى الرغم من وضوح هذا إلا أننا نجد أننا لم نقف طويلا عند هذا الاسم في محاولة استكشاف أسراره. ونحن هنا نقصد في مثل هذه الحلقات أن نثير التفكير لدى الناس لعله يعني أهل العلم يتم التركيز عندهم على مثل هذه الأسماء لاستخراج أسرارها. ونحن لنا في يحيى كما سبق وأن ذكرنا وجهة نظر مستمدة من هذا الاسم ولكن هذه وجهة النظر لم تتبلور بعد بأدلتها التي تسمح لنا بأن نصرح بحقيقة ما يمكن أن يكون من أسرار وراء اسم يحيى أي يعيش. الآن الآن أيضا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهذه كانت أسماء قد أخبر بها الوحي قبل أن يوجد الأشخاص، كانوا في علم الغيب. إسحاق، يعقوب، ولا شك أن الكثيرين من أهل الاختصاص يتأثرون اليوم بما يسمى بالتوراة أو العهد القديم في تفسير هذه الأسماء. فمثلا إسحاق يرجعون هذا الاسم إلى قضية معنى إسحاق الضحك، على اعتبار أن زوجة إبراهيم عليه السلام وهي سارة عندما بلغها أنه سيكون هناك ولد ضحكت فبشرناها بإسحاق. إذن هل التسمية نفسها لها علاقة بالضحك الذي حصل منها؟ هذا في حد ذاته في رأينا قد لا يكون قويا، لأنه لا يترتب عليه أسرار وخصائص لهذا الاسم، وإنما نحن تأثرنا به. ولا ننكر أن إسحاق لها في بعض اللغات ومنها العبرية فيه معنى الضحك، وخصوصا أنه جاء ضحكت فبشرناها. وأهل التفسير قالوا أو تكلموا كثيرا في يعقوب عليه السلام واسم يعقوب، ولم يصلوا إلى قول نستطيع أن نركن إليه، لكن نحن لابد أن نتابع مثل هذا وندرس ما يمكن أن يكون وراء ذلك من أسرار. وعلى وجه الخصوص اسم إسرائيل، كما نعلم يعقوب أيضا اسمه في القرآن إسرائيل، ويونس اسمه في القرآن ذنون، وإدريس عليه السلام هناك من رجح أنه إلياس، مثل مثلا القاسمي في تفسيره، القاسمي علامة دمشق في تفسيره يرى أن إدريس هو إلياس، ويبدو أنه يعتمد على ما ورد عن ابن مسعود من قراءة قرأ في سورة الصافات إن إدريس بدل إن إلياس، وقرأ سلام على إدراسين عندما يصل إلى الآية التي فيها سلام على إلياسين، وكأن هذه القراءة هي قراءة تفسيرية، وكأن ابن مسعود يرى أن إدريس هو إلياس وإلياس هو إدريس. طبعا هذا الكلام نحن في مركز نون للدراسات القرآنية تتبعنا مثل هذا في محاولة ترجيح هذه الأقوال والنظر في الأسرار التي يمكن أن يحملها اسم مثل اسم إدريس أو اسم مثل اسم إلياس. الآن أيضا كما قلنا أن محمد أيضا هو أحمد، ويونس هو ذنون، ويعقوب هو إسرائيل. الملفت الانتباه مثلا من الأمور التي نود أن نلفت الانتباه إلى هذه الدراسة أن يونس عليه السلام سمي ذنون، والملفت أن الله سبحانه وتعالى في سورة نون والقلم وما يسطرون لم يقل ذنون، وإنما قال صاحب الحوت، كصاحب الحوت. لماذا؟ على اعتبار أن بعض العلماء يرى النون أنه الحوت. الآن لماذا في سورة نون لم يقل ذنون وإنما قال كصاحب الحوت؟ الآن وأيضا عندما تكلم القرآن عن نجاة يونس عندما كان في بطن الحوت ثم نجاه الله، قال وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي. الآن من ينظر إلى رسم هذه الكلمة في المصحف يلاحظ أن النون قد حذفت، فكتبت نون جيم ثم ياء، نون جيم ياء ننجي، ولم تكتب ننجي ننجي، مع أنها لا تلفظ نجية، وإلا كانت نجية المؤمنون، إنما هي ننجي المؤمنين. إذن الآن لماذا حذفت النون في الرسم مع أنها تقرأ وتلفظ؟ إذا حذفت النون في الرسم مع أنها تلفظ وتقرأ، وأين حذفت النون؟ عند الكلام عن نجاة، عن نجاة ذو النون الذي هو يونس، عندما كان الكلام حول نجاته حذفت النون، وعندما كان الكلام أيضا عن قصته في سورة نون لم يقل عنه لا يونس ولا ذو النون، وإنما قيل كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. وهذا كله يلفت الانتباه. ومن الأمور الملفتة للانتباه اسم إلياس مثلا، إلياس، وخصوصا أن إلياس الذي عليه السلام الذي قاوم عبادة البعل يمكن هو أن يكون هو، وهذا ما عليه أكثر أهل التفسير، هو إيليا الذي ورد في العهد القديم عند اليهود، الذي أيضا ورد في العهد القديم أنه قاوم عبادة البعل. يعني يونس عليه السلام في القرآن الكريم قاوم عبادة البعل، وإيليا في التوراة أو ملحقات العهد القديم أيضا قاوم عبادة البعل. والملفت للانتباه أن هناك تقارب بين اسم إلياس وإيليا، إيليا، وكما هو معروف في اللغة العربية واللغات السامية ومنها اللغة العربية أن إيل بمعنى الرب أو الإله، ولكن تلفظ في العربية إل. ويذهب بعض أهل التفسير في قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، جاء في بعض كتب التفسير إلا أي إلها، ومن الكتب التي ذكرت هذا تفسير أبو بكر الجزائري أيسر بالتفاسير. إذن إل في اللغة العربية أيضا تعني الإله والرب، وفي اللغات السامية أخرى أيضا إيل الإله أو الرب. فأنت تقول إسرائيل، جبرائيل، يعني مضاف ومضاف إليه، إسرائيل جبرائيل مضاف، كما نقول عبد الله مضاف ومضاف إليه. الآن فما السر في تسمية إلياس التي هي يبدو إيليا اللي هو موجود عند أهل الكتاب في التوراة وملحقاتها اللي تسمى العهد القديم، ولماذا أضيفت السين؟ هناك عندهم إيليا ولكن في القرآن إلياس، وخصوصا أنه في سورة الصافات بعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن إلياس ماذا قال؟ سلام على إلياسين. وهذا هنا أهل التفسير خاضوا كثيرا في هذا الأمر إلياسين. والملفت للانتباه أن كتابة إلياس في سورة الصافات جاءت كلمة واحدة، إلياس كلمة واحدة مكتوبة، ولكن عندما قال تعقيبا سلام على إلياسين كتبت إل منفصلة، كلمة منفصلة إل ياسين. فطب لماذا كتب إلياس إل يا كلمة واحدة ولم يكن هناك فصل؟ ولكن عندما أراد أن يقول سلام على إلياسين كتبت إل لوحدها ثم يا ثم سين، ويبدو أن المقصود لفت الانتباه إلى أصل إلى معنى كلمة إل، ولا إل التي هي الرب، فسلام على إلياسين. طب كما قلنا عند في التوراة وملحقاتها العهد القديم إيل يا مفهوم أن المقصود إيل الرب يا، ونبقى إذا مستر ممكن يكون أيضا في يا ثم لماذا أضيفت السين إل يا ثم في الجمع سين سين إل يا سين؟ هنا لابد من الرجوع إلى اللغات القديمة صحيح لمحاولة معرفة السر وراء هذا. ويمكن أن تكون السين التي أضيفت إلى إليا إليا ثم كان إلياس السين. نجد في بعض اللغات القديمة أن السين ممكن تكون حركة من حركات الإعراب، حركة أيضا من حركات الإعراب، وخصوصا نجد مثل هذا في اللغة اليونانية القديمة، نجد مثل هذا في اللغة اليونانية القديمة. من هنا إذا لابد لنا من إعادة النظر، ولا يجوز لنا أن نقف عند حدود ما ذكره أهل التفسير، لأنه ممكن اليوم في متابعة المسألة واستكشاف الأسرار مثل هذه الأسماء بشكل أفضل. ثم في موضوع إلياس كما قال البعض أنه ممكن أن يكون هو إدريس على ضوء ما ورد في قراءة ابن مسعود التي هي قراءة تفسيرية، سلام على إلياسين قرأ سلام على إدراسين، وإن إلياس من المرسلين قرأ ابن مسعود إن إدريس من المرسلين. ثم نلفت الانتباه أن الاسم إلياس وإدريس أيضا إلياس أكثر من مقطع إيل ويا ثم سين التي تكون هي حركة إعراب على ما يبدو، وأيضا اسم إدريس إدريس وبالتالي ممكن يكون الاسمين فعلا منتميات إلى اللغة نفسها، وأن السين ممكن أن تكون هي حركة إعراب. ولا ننسى أن اسم يونس يوسف أيضا مقطعين يونس يوسف أيضا، هذا لابد من أنه يلفت انتباهنا، ولابد من العمل على محاولة استكشاف ما يمكن أن تكون تعميم مثل هذه الأسماء والأسرار التي تكون خلفها. وحتى كلمة إسرائيل الملفت الانتباه أنه خاضت الناس فيها كثيرا وتأثروا بالتوراة، وتأثروا بالتوراة التي تزعم أن معنى إسرائيل أي المجاهد الذي جاهد مع الرب وقدر، ولهم في ذلك قصة ننكرها لأنها لا تتلائم مع صفات الله سبحانه وتعالى. نجد الكثيرين من أهل اللغة يتأثرون بالتوراة، وبالتالي يعتقدون بهذا الاعتقاد أن اسم إسرائيل هو الذي جاهد مع الرب وقدر، وذهب بعضهم من غير دليل إلى القول أن إسرائيل تعني عبد الله، وذهب بعضهم وهؤلاء هم الأقرب إلى اللغة قليلا ذهبوا إلى القول أن إسرائيل إسر العهد وإيل الرب، يعني وكأنه هو المعاهد للرب والذي وفى بعهد الرب، وهذا ممكن يكون أقرب الأسماء. فكأن الله سبحانه وتعالى يقرع أبناءه عندما يقول لهم يا أبناء من وفى بالعهد لماذا تخونون، فكثر خطابهم هو نوع من إقامة الحجة عليهم بنسبتهم إلى إسرائيل. هذا طبعا محتمل، لكن لنا وجهة نظر أخرى في هذا الباب إن شاء الله نتواصل في لقاءات أخرى. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.